إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه وشفتيه، وكان ذلك يشتد عليه وكان يعرف منه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه، أي فإذا أنزلناه، فاتبع قرآنه، أي استمع له. قال: ثم إن علينا بيانه. قال: فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا نزل عليه الوحي أطرق حتى يذهب، ثم يقرأ كما سمعه من جبريل عليه السلام. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول عهده بالقرآن كان يستعجل بالقراءة خلف جبريل عليه السلام خلف مخافة النسيان، فنهاه الله تبارك وتعالى عن هذا الاستعجال، فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم تكفل الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بحفظ القرآن في صدره كما سمعه من جبريل، وأن يقرأه كما سمعه، ثم وعده أن يبينه له حتى يبينه للناس، فإن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فجمع الله تبارك وتعالى القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على الناس على مكث
كما أمره الله تبارك وتعالى، وكان يحثهم على حفظه ويرغبهم فيه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فجمع جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم القرآن في صدورهم، وفيهم قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهكذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحفظ القرآن واستظهاره، ولم تصرفهم العناية بحفظه واستظهاره عن العناية بكتابته زيادة في التوثيق والضبط والاحتياط. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتابا للوحي، فإذا أنزل عليه القرآن دعاهم فقرأ عليهم ما سمعه من جبريل عليه السلام، وأمرهم بكتابته، ودلهم على موضع المكتوب من سورته، حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن مكتوب في المصاحف بما أتاحته تلك الأيام من أدوات الكتابة، فلم تكن الكتابة في ذلك العصر كما هي عليه اليوم، وإنما كانوا يكتبون القرآن فيما تيسر لهم من جريد النخل والجلد والعظم وما تيسر من الورق ونحو ذلك. فمات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن مجموع في صدور الحفظة ومكتوب في السطور على ما أتاحته تلك الأيام من وسائل الكتابة، ولم يجمع القرآن في مصحف واحد على عهده عليه الصلاة والسلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا على عهد رسول الله، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن. والمراد بالتأليف ترتيب آيات القرآن على حسب ما أنزل، ترتيب آيات القرآن على حسب ما أنزل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بأمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فمات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن مكتوب فيما تيسر كما قلت، ولكنه غير مجموع في مصحف أو مصاحف. فإن قيل: ولماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف أو مصاحف؟ فالجواب أنه لم تكن دواعي تدعو إلى جمعه، كما وجدت بعد ذلك في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنه الدواعي التي دعت إلى جمع القرآن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حي، والقرآن ينزل عليه، واحتمال النسخ وارد، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والقرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا على مدار 23 سنة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة. ثم إن ترتيب الآيات والسور في المصحف لم يكن على حسب النزول، وإنما بوحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع القرآن في مصحف واحد ثم نزل نسخ لاحتاج إلى أن يمحو ويغير ويبدل ويكتب، وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى، ولا سيما في ذلك الزمان التي أدوات الكتابة لم تكن متيسرة فيه كما هي في هذه الأيام. فلما التحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى ودعت الدواعي إلى جمع القرآن في مصحف أو مصاحف، وفق الله تبارك وتعالى الخلفاء الراشدين للقيام بهذه المهمة، مهمة جمع القرآن في مصحف أو مصاحف، مصداقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان أول من جمع القرآن أبو بكر رضي الله عنه بمشورة عمر رضي الله عنه. وقد بين لنا الإمام البخاري رحمه الله كيف تم الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأخرج بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، واليمامة حرب من حروب الردة التي خاضها المسلمون ضد المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب لعنه الله، وفي هذه الحروب قتل كثير من حفظة القرآن الكريم. يقول زيد: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بأهل القرآن في اليمامة، فقتل منهم كثيرون، وإني أخاف إذا استحر القتل بالقراء أن يضيع كثير من القرآن الكريم، فأمر بجمعه. فقلت له: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. فتتبع يا زيد القرآن فاجمعه، فإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فوالله لو أمروني نقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني بجمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. قال زيد: فما زال أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والجريد والعظام. فجمع زيد الصحف التي كانت متفرقة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الصحف التي كانت متفرقة عند الصحابة وغيرهم في مصحف واحد، فكان هذا القرآن المجموع في بيت أبي بكر حتى وفاته، ثم في بيت عمر حتى وفاته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الجمع أشبه بما يكون من جمع ورقات متناثرة، الدفتر أو الكتاب مجموعة ورقات جمعت وجلدت، فكان القرآن مكتوبا لكن نقول غير مجلد في مصحف واحد، فجمعها زيد رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر أبو بكر رضي الله عنه لزيد بن ثابت أربع صفات اقتضت تأهله للقيام بهذه المهمة، ذكر أبو بكر لزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع أربع صفات تؤهله للقيام بهذه المهمة، مهمة جمع القرآن المتفرق. قال: إنك رجل شاب، فهو إذن بقوة شبابه أقدر على القيام بهذه المهمة. وإنك رجل عاقل، فهو أوعى إذن لما يجمعه. ولا نتهمك، فنحن مطمئنون إليك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن مارس القرآن ومارس الكتابة، فلا يشق عليه هذا الأمر. قال الحافظ رحمه الله: والذي يدقق النظر في فعل أبي بكر رضي الله عنه من جمع القرآن يراه منقبة عظيمة له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فكل من جمع القرآن بعد أبي بكر رضي الله عنه فله أجره إلى يوم القيامة. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول من جمع القرآن، أعظم الناس أجرا في المصاحف أو أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رضي الله عنه. رحمة الله على أبي بكر أول من جمع القرآن. ثم إنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت البلاد وتفرق الصحابة في الأقطار والأمصار، صار كل أهل قطر يقرؤون القرآن بقراءة من بينهم من الصحابة، فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وكان غيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، فاختلف الناس في القراءة ووجوهها وكيفية نطق الألفاظ والحروف في القرآن الكريم. فخاف حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن يزداد الخلاف وتتسع الفجوة بين المسلمين، فأشار على عثمان ابن عفان رضي الله عنه بجمع الناس على قراءة واحدة. وقد بيّن لنا أيضا الإمام البخاري رحمه الله كيف جمع عثمان القرآن، فروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم حذيفة ابن اليمان على عثمان ابن عفان، وكان يغزو أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فوقع أو رأى اختلاف الناس في القراءة فشق عليه ذلك، فأتى عثمان فقال: أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فبعث عثمان رضي الله عنه إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا الصحف التي عندك التي جمعها زيد بأمر أبي بكر حتى ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. وكلف عثمان رضي الله عنه لجنة من الشباب، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث وكلهم من الشباب، كون هذه اللجنة لجمع المصحف من الشباب، فقاموا فنسخوا المصحف في نسخ متعددة، قيل خمسة وقيل سبعة نسخ، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى كل قطر بنسخة، وأمرهم أن يلتزموا بالقراءة بما في هذا المصحف، وأن يحرق كل إنسان ما عنده من الصحف التي تخالف هذا المصحف الذي عرف بالمصحف العثماني. وكانوا لا يكتبون شيئا حتى يعرضوه، حتى يعرضوه على الصحابة ويقروه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه القراءة. وهكذا قامت اللجنة الشبابية بهذه المهمة العظيمة، مهمة جمع القرآن في مصاحف وعلى قراءة واحدة، فقضوا بذلك على هذا الخلاف الذي كاد أن يفرق الأمة ويمزق شملها، فرضي الله عنهم أجمعين. ورضي الله عن عثمان رضي الله عنه، فله أجر كل من قرأ في المصحف إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا قامت لجنةٌ من الشباب، أربعةٌ من الشباب، شباب الصحابة، بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وجمع المسلمين عليه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. فهل لشبابنا أن يهتدوا بهؤلاء الشباب؟ هل لشبابنا أن يقتدوا بهؤلاء الشباب؟ هل لشبابنا أن يجتهدوا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى وينهضوا للقيام بخدمة دينهم وبلادهم ووطنهم؟ إن الشباب هو مرحلة البذل والعطاء والتضحية، إن الشباب هو مرحلة صيام النهار وقيام الليل وطلب العلم والعمل، إن الشباب هو مرحلة الكدح والسعي لنيل المطالب وتحقيق الأماني، لأنه زمن الصحة والعافية والقوة والفتوة، وما هي إلا سنون معدودة ما أسرع أن تنقضي ويفقد الرجل شبابه وصحته وعافيته وقوته، سنة الله في خلقه، كما قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام الشباب باغتنام شبابهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فوصى عليه الصلاة والسلام باغتنام مرحلة الشباب، وذكر أن الرجل مسؤول عن شبابه يوم القيامة مع سؤاله عن عمره كله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة، يعني إذا قام بين يدي الرب للحساب، لا تزول قدمه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فإذا سئل الإنسان عن عمره فإن هذا العمر المسؤول عنه
يكون من بلوغ الحلم حين يجري قلم التكليف على الشاب إلى أن يموت. فالعمر يشمل الشباب والكهولة والشيخوخة. فإذا سئل عن عمره فقد سئل عن شبابه، ومع ذلك يعاد عليه السؤال عن شبابه وحده، فيسأل عن الشباب ضمن السؤال العام عن عمره، ثم يخص الشباب بسؤال خاص وعن شبابه. وذلك أن الأمر كما قلت الشباب زمن القوة والصحة والعافية والفتوة، زمن البذل والعطاء والتضحية، زمن الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. فمن استغل شبابه فاز ونجا، ومن قصر وأهمل وفرط ندم. إن جاءه الموت فجأة ندم، وإن طال به العمر وبلغ من الكبر عتيا ندم. كما أثر عن بعض الشيوخ أنه قال: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فيا معشر الشباب اعملوا، يا معشر الشباب اعملوا، اعملوا عملا صالحا ينجيكم من أهوال يوم القيامة، حتى تدخلوا في عموم هذا الوعد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اعملوا لآخرتكم واعملوا لدنياكم وابنوا مستقبلكم، فإن الله تعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيا معشر الشباب ابذلوا طاقاتكم وأظهروا مهاراتكم حتى تسدوا العجز وتملأوا الفراغ في كل جوانب الحياة، كما قال حافظ إبراهيم: رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر، رجال الغد المأمول إنا بلادكم تناشدكم الله أن تتذكروا، عليكم حقوق للبلاد أجلها تفقد روض العلم فالعلم أقفر، قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبني مجدا ورأسا يفكر. فاعملوا وجدوا واجتهدوا ولا ترضوا بالدون، وأنتم قادرون على الأعلى. احرصوا على علو الهمة ولا ترضوا بالدون، فقد قال القائل: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وشبابنا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا ويم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وأن يحفظ عليهم شبابهم وأن يوفقهم لاستغلاله في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يبعدهم عن استغلال الشباب في معصية الله التي توبقهم في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل بلدنا هذا دائماً أبداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.